يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد من دروس العقيدة الطحاوية، ونبدأ بحول الله وبعونه وتوفيقه في القراءة في المتن. تفضل أخي سعيد، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم، نقف هنا، نقف عند هذا المقدار ثم نكمل إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ سعيد، وبارك الله في الإخوة جميعا. يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. تقدم المراد بأهل القبلة وهم المسلمون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فمن ثبت إسلامه هذا له حرمة وله حق علينا، له حق علينا، لا يجوز أن نعتدي عليه لا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه. ومن أعظم البغي ومن أعظم الاعتداء تكفيره بغير حق، تكفيره أي إخراجه من ملة الإسلام، فنقول هذا كافر. فتكفير المسلم بغير حق ليس من منهج أهل السنة والجماعة، بل هو من منهج الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يصرحون بتكفيره، والمعتزلة يصرحون بخروجه من الإيمان والإسلام، ويقولون هو في منزلة بين منزلتين. أما أهل السنة والجماعة فهم موافقون للكتاب والسنة ومتبعون للنصوص الشرعية. يقول الطحاوي معبرا عن هذا المعنى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لأن المراد عنده رحمه الله الذنوب التي دون الشرك، الذنوب التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. فالذنوب مثل السرقة وشرب الخمر والزنا، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين، هذه الذنوب من كبائر الإثم، ولكنها لا تخرج صاحبها من الدين، بل ينقص دينه وينقص إيمانه وينقص يقينه، ويكون بها فاسقا بهذه الكبيرة، ناقص الإيمان ناقص الإسلام. لكن لا يجوز أن نكفره ونخرجه من ملة الإسلام. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طيب لماذا لا نكفره بالذنب؟ لأن الذنب الذي هو دون الشرك كالسرقة والزنا والقتل وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم ونحو ذلك من الموبقات، هذه الذنوب لا تخرج من ملة الإسلام، ولا يجوز أن يخرج الإنسان من الدين الإسلامي إلا بيقين. ولهذا التكفير حق لله ولرسوله، ليس لأهوائنا ولا لرغباتنا ولا لعواطفنا دخل في ذلك، وإنما يجب علينا أن نلتزم طريقة الكتاب والسنة وطريقة أهل العلم الراسخين فيه من أئمة أهل السنة رحمة الله عليهم. هذا هو المنهج الصحيح في مسائل التكفير. أما إذا كفرناه بغير حق فماذا يحصل؟ يحصل مفاسد عظيمة. أول مفسدة أن هذا الكفر يعود على قائله، لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إذا لم يكن على ما ذكر ترجع إلى المتكلم والمكفر، نسأل الله العافية والسلامة. هل معنى هذا أن الذي كفر أخاه بغير حق يكون أيضا كافرا خارجا من الملة؟ نقول هذا من باب الوعيد الشديد، هذا من أحاديث الوعيد التي تبقى على وعيدها وترهيبها حتى يخاف المسلم من ذلك. فهذا من أسباب رجوع التكفير إليه. ثانيا، إذا كفر المسلم بغير حق فهذا سيكون خصما لك يوم القيامة، لأن قولك للشخص يا كافر أعظم من رميك له بالسرقة أو بالقتل أو بالزنا، لأن الكفر أعظم الذنوب، فهو أعظم من الذنوب كلها. ولهذا أعظم البغي أن يخرج العبد من الدين وهو ليس كذلك، عدوان عظيم وإساءة بالغة لا نظير لها. كذلك الأمر الثالث الذي يجعل هذا الأمر خطيرا جدا، أن الإنسان إذا ركب هذا الأمر وكفر غيره بغير حق فقد سلك مسلك الخوارج. فالخوارج كفروا المسلمين وجعلوا الآيات التي نزلت في المشركين جعلوها في المؤمنين وأخرجوهم من الدين، وأول من فعل ذلك الخوارج الذين خرجوا في آخر عهد عثمان وتسببوا في مقتله، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عن عثمان وعن علي رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء الخوارج حكموا بالتكفير بغير حق، فالذي يكفر أحدا من أهل القبلة بغير حق يسلك ويش مسلك الخوارج، وكفى بهذا خزيا وعارا وإثما وذنبا، لأن الخوارج ورد فيهم الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله يخرجون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله العافية والسلام، ومنها قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كلاب النار، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء. كل هذا الوعيد الشديد في من سلك هذا المسلك. رابعا أو خامسا من آثار التكفير بغير حق سفك دماء المسلمين وإيجاد الإحن والعداوات والأحقاد بين المسلمين والخروج على جماعة المسلمين وإيمانهم وغير ذلك من المفاسد العظيمة. ثم إنه إذا حكم على الشخص بأنه غير مسلم بانت منه زوجته ومنع التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين أولاد أو آباء، وكذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، كل هذه الأحكام الخطيرة لا يجوز للمسلم أن يطلقها إلا بيقين مثل الشمس، وهو أن يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه ولا يستعجل ولا يتسرع كسفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، بل يكون ثابتا على السنة ومتمسكا بغرض أهل العلم، لا يخرج عن قولهم ولا يتجرأ على التكفير. إذا تجرأ على الفتوى فقد تجرأ على النار، والفتوى قد تكون أسهل، فكيف إذا تجرأ على التكفير؟ لا مقارنة بين الفتوى بغير علم وبين التكفير بغير حق. لا شك أن التكفير بغير حق ماذا؟ أخطر وأخطر بكثير. فكل هذه الأمور أيها الأخوة الكرام توجب على المسلم الحذر ثم الحذر ثم الحذر والتثبت والتبين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ومنها قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وانظر إلى ماذا حصل لما سلك كثير من الشباب مسلك الخوارج واتبعوا دعاة شر ودعاة سوء ممن ركب التكفير موجة التكفير بغير حق. ماذا حصل في بلدان المسلمين من الجماعات الضالة والتنظيمات الخبيثة الإرهابية؟ ماذا حدث؟ صاروا يقتلون أهل الإسلام ويفجرون في الأسواق وفي المساجد وفي الطرقات ويترصدون للناس في بيوتهم أو في مساجدهم أو في أسواقهم ويغتالون ويقتلون رجال الأمن ويقتلون المواطنين ويقتلون المعاهدين. كل هذا بسبب ماذا؟ الغلو في التكفير بغير حق وسلوك هذا المسلك الخبيث، نسأل الله العافية والسلامة. فإن سألت عن الدليل لماذا الذنب لا يخرج من الملة، فنقول دلائل هذا لا تحصى. دل القرآن الكريم ودلت السنة المطهرة وإجماع المسلمين على أن ارتكاب الذنوب التي دون الشرك لا تخرج من الملة ولا توجب التكفير. فمن هذه النصوص الشرعية قول الله عز وجل في شأن القاتل، والقاتل ارتكب جريمة إيش؟ القتل، وهي أكبر الكبائر بعد الشرك. قال الله في شأنه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت الأخوة مع وجود القتل. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم المؤمنين وهم حصل بينهم إيش؟ اقتتال. وهذا الدليل على أن هذه الكبيرة لم تخرجهم من وصف الإيمان، لم تخرجهم من وصف الإيمان. ثم قال في آخرها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا صريح في أن المؤمن إذا ارتكب هذا الجرم أنه لا يخرج من الإيمان، ولكن يكون معه إيمان ضعيف وإيمان ناقص بحسب ماذا؟ بحسب حاله. ومن الأدلة أيضا ما ورد في الوعيد في شأن السارق والزاني ونحوهم. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فيش؟ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لو كان بمجرد السرقة كافرا لوجب استتابته أو قتله إذا كان مرتدا. وهنا شرع الحد وهو قطع يد السارق، ولم يشرع القتل ولا الاستتابة، لأن السارق لم يخرج من الدين. هذا صريح جدا. ومثلها قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حد من حدود الله عز وجل، يجب أن ينفذ في من استحق ذلك، ينفذه هو ولي الأمر عن طريق القضاء الشرعي. لكن هذا يدل على أنه بمجرد الزنا لم يكفر ولا يجوز تكفيره. والأمثلة على هذا كثيرة، حتى القذف أيضا في حد. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا الدليل على ماذا؟ أنهم لم يكفروا. ولهذا تنوعت العقوبات والحدود، فبعضهم الرجم وهو الزاني المحصن، وبعضهم أن يجلد 100 جلدة، وبعضهم يجلد 80 جلدة. وهذا يدل على أن هذه عقوبات. وجاء في السنة في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان قد شهد العقبة، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتري بين أيدينا ورجل، ولا نعصي في معروف. فأخذ علينا، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا حديث في البخاري ومسلم والسنن من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيه أن من أصاب من ذلك شيئا لم يقل له فليجدد إسلامه أو ليسلم من جديد أو قد ارتد، وأيضا قال من ستره الله، يعني لم يعاقب، لم يقم عليه الحد، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولو كان بمجرد ارتكاب هذه الذنوب التي دون الشرك يكفر لما صار مجالا ليش؟ للعفو، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك نصوص كثيرة جدا حقيقة في هذا المعنى، كلها تدل على أنه لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وأن هذا هو منهج الغلاة من الخوارج والمعتزلة والوعيدية وأشباهه. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه المسالك الخبيثة. وهناك شبه لهؤلاء الخوارج، خاصة المعاصرين منهم، لهم شبه يشبهون بها على الناس، فبعضهم يقول نحن لا نكفر بالذنب، لكن تجده يكفر بالذنب بحيلة أخرى، مثل أن يقول إن الدولة إذا حمت المعصية فهي كافرة، فرجع جعل حماية المعصية إيش كفرا مخرجا من الملة، فرجع إلى التكفير بالذنب، لكن احتال عليه وهذا طريقتهم. أيضا بعضهم يقول طائفة الممتنعة من إقامة شعيرة من الشعائر أو الممتنعة بإصرار على معصية، فيجعل الدول الإسلامية طوائف ممتنعة، وهم هؤلاء الشذاذ الذين يشبهون قطاع الطرق، يجعلون أنفسهم هم القادة وهم الأمة بزعمهم، مع أنهم مختفون في السراديب ومختفون في عن أعين الناس. فيا سبحان الله، هل هذه الطائفة ممتنعة؟ الطائفة ممتنعة على عهد أبي بكر الصديق كان هو الخليفة شاهر ظاهر، ما كان واحد مختفي يدعي أنه خليفة ولا أحد يابه به يسمي نفسه خليفة، لا، كان شاهر ظاهر له قوة، السلطة ما تتم إلا بهذا، والإمارة والولاية ما تتم إلا بهذا. أما الذين يختفون في المغارات ويختفون في الكهوف ويختفون في البيوت، هؤلاء ليسوا قادة وليسوا أئمة وليسوا ولاة أمر، فهم يحتالون عن الخوارج، يقولون الممتنع الطوائف الممتنعة مثل الدول الإسلامية، يجعلون طوائف ممتنعة، ثم يقولون هذه الطوائف الممتنعة امتنعت عن تطبيق الأمر الفلاني أو امتنعت بفعلها المحرم الفلاني، إذن يجب إيش قتالها ومحاربتها، وإذا حاربتنا وقاتلتنا إذن هي كافرة ارتدت. فصاروا يكفرون بالذنب بهذه الحيل التي يخدعون بها الصغار ويخدعون بها من لا يعرف العلم. وليعلم المسلم أن هؤلاء الخوارج عندهم عبادة وعندهم تدين وعندهم ابتهال، فلم ينتفعهم عبادتهم ولا تدينهم ولا ابتهالهم ولا ذكرهم لله عز وجل. على سبيل المثال عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الرجل من حفاظ القرآن وعربي أصيل ليس من العجم، ولكنه فتن نسأل الله العافية، انفتن، كان من أهل السنة والجماعة أول أمره في عهد عمر، كان في المدينة مع المسلمين مع أهل السنة، ثم لما ذهب إلى مصر وبقي هناك فترة وجاءت الفتن وجاءت الأمور وشاركهم في الفتن، ثم في عهد علي رضي الله عنه شارك الخوارج حتى عزم على قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا يدلك على ماذا؟ هذا يدلك على أن هؤلاء الخوارج يعني بعضهم حافظ القرآن وبعضهم عارف بالأحاديث ودارس العلم الشرعي، لكنهم فتن نسأل الله العافية والسلام. فلا تغتر به يا مسلم ويا مسلمة، لا تغتروا بمن زل وشذ عن جماعة المسلمين، هذا أمر. الأمر الثاني، لما قبض على عبد الرحمن بن ملجم، أتدرون ماذا قال قبل أن يقام عليه القصاص ويقتل؟ يقول دعوا لساني حتى أذكر الله عز وجل به، فكان يذكر الله عز وجل حتى قتل. هذا الرجل من أخبث الناس، ومع ذلك لم يترك إيش الذكر لله عز وجل. إذن هذا يعطيك فائدة أيها المؤمن أيتها المؤمنة، أننا لا نغتر بعبادة المتعبد، ما نغتر ببكائه، ما نغتر بأنه تدمع عيونه، هذه أمور طيبة لا شك، لكن ما هي المعيار؟ ليست هي المعيار في إصابة الحق والصراط المستقيم. انظر إلى النصارى، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عبادة شديدة، وهم الضالون كما قال الله عنهم. فهل بدع منهم من عنده تعبد، ومنهم من عنده شدة ذكر، ومنهم من عنده قيام ليل، ومنهم من عنده أشياء أخرى، فلا نجعل هذا معيارا في قبول إيش الحق أو رده، إنما المعيار موافقة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رحمة الله عليهم. فهذه مسألة مهمة جدا، كثيرا ما يغتر بعض الشباب المسلمين ونساؤهم، يغترون بمن أظهر بعض التنسك أو أظهر بعض الأعمال الطيبة فيوافقونه على منهجه وعلى عقيدته كلها اغترارا منه ببكاء أو غيره. والله عز وجل في الاشتباه في الأمور إذا وقعت المشتبهات لم يذكر إلا الراسخين في العلم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا ما ينفع فيها مصلي ولا عابد ولا صائم ولا كثرة الذكر، هذه المتشابهات ينفع فيها الراسخ في العلم. وأخر متشابهات، قال الله عن المبتدعة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فكن معهم وابحث عنهم واسلك سبيلهم، أعني الراسخين في العلم. هذا تعليق على قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. طبعا ليس كل ذنب، هناك ذنوب عظيمة وهي الشرك بالله عز وجل. قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مسعود، قال: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سماه إيش؟ ذنبا. قال: أي الذنب أعظم؟ فمراد الطحاوي الذنوب التي دون الشرك، وإلا فيه ذنوب عظيمة اللي هي الشرك والكفر والإلحاد والنفاق الأكبر، كل هذه مخرجة من الملة الإسلامية بإجماع المسلمين. أيضا هناك أمور إذا تركها كفر. إذا ترك الصلاة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والمعيار في التكفير وفي هذه الأمور إنما هو بإيش؟ بالأدلة الشرعية، ليس بالأهواء ولا بالأشياء اللي يضعها الناس. يعني حتى لو كان كلام عالم، فالعبرة نرده إلى النصوص ونرده إلى فهم الصحابة والسلف الصالح رحمة الله عليهم. بقي معنا قوله: ما لم يستحل له. ما لم يستحل له، ما معنى الاستحلال؟ الاستحلال اعتقاد أنه حلال. الاستحلال هو اعتقاد أنه حلال، هذا معنى الاستحلال. ليس معنى الاستحلال الإصرار على الذنب، لا. يعني لو رجل أصر على الذنب ولقي الله مصرا على الذنب، يعتبر إيش؟ مسلما، لكن لا يخرج من الإسلام بسبب إصراره على الذنب. صحيح أنه زاد إثمه، لكن لا يخرج من الدين. فالإصرار على الذنب والتساهل في ارتكاب الذنوب والاستمراء للذنوب والرضا بالمعاصي والاستمرار عليها والأنس بها، هذا لا شك أنه يدل على ضعف الإيمان بشدة، لكن لا يخرج من الإسلام بهذا. ما هو الاستحلال؟ أن يعتقد أنها حلال ويتكلم بذلك، يقول: الخمر حلال وليس حراما، يقول: الربا حلال وليس حراما، يقول: الزنا حلال وليس حراما، أو يقول: أنا لا أقبل تحريمه حتى لو كان حرام، أنا لا أقبل تحريمه، هو حلال لي. هذا أيضا مستحل. فاستحلال للذنب ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ كفر مخرج من الله بإجماع المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ لأنه تكذيب
على الله،
تكذيب لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن التحليل والتحريم من أين نأخذه؟
من الكتاب
والسنة. نأخذ التحليل والتحريم من الكتاب والسنة. فمن رد حكم الكتاب وحكم السنة فقد كفر. هذا هو السبب. نرجع مرة ثانية، بعض الخوارج يجعلون حماية الذنب يجعلون إيش؟ استحلالا. نقول: لا، حماية الذنب معصية مع الذنب. يعني لو واحد أراد أن يفعل ذنبا وطلب من شخص أن يحرسه، هذا يكون إيش؟ الحارس يدخل في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن لا يكون كافرا. إذا كان يعتقدان أنه حرام فهما عاصيان لله عز وجل وليس كافرين. فهمنا؟ لكن هنا يقع تلبيسات من الخوارج، حيث يجعلون الاستحلال هو حماية الذنوب أو الإصرار على الذنوب أو استمراؤها. ونقول لهم: لا، انتبه. ونبين لإخواننا المسلمين أن هذه الأمور لا تجوز، نحن لا نتهاون بالذنوب، لكن نبين ما هو الضابط في مسألة التكفير. مسألة التكفير خطيرة جدا، فبعض الناس يخلط حتى بين الاستخفاف والتهاون، لأن التهاون بالشيء لا يدل على عدم قبول حكم الله عز وجل. فبعض الناس عنده تهاون بعض الواجبات وعنده تهاون في المحرمات، فهذا ليس استحلال. أي نعم، هذا معنى قوله ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل له. هذا الأمر أمر عظيم. بس بقي مسألة نختم بها هذا الموضوع المهم، وهي مسألة أن أهل السنة والجماعة يذكرون أمرا مهما، وهو يفرقون بين التفريق التكفير المطلق وتكفير المعين. هذه مسألة مهمة. التكفير المطلق يعني أن تذكر المقالة الكفرية بغض النظر عن قائلها، فيقال من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال إن الله عز وجل حال في كل الأمكنة ومختلط بالمخلوقات فهو كافر، من أنكر أسماء الله وصفاته فهو كافر. هذا يسمى التكفير إيش؟ المطلق. التكفير المعين هو أن يقال فلان ابن فلان الذي قال كذا وكذا هو كافر بعينه. فالتكفير المطلق يشترط فيه أن تكون المقالة إيش؟ كفرا مناقضة لكتاب الله وسنة رسوله وموجبة للتكفير، هذا الشرط. لكن التكفير المعين يشترط فيه أكثر من ذلك، يشترط فيه ما تقدم في المطلق، ويشترط فيه ثبوت هذا بيقين عن الشخص المعين واجتماع الشروط وانتفاء الموانع، شروط التكفير وموانع التكفير، حتى يصح إطلاق إيش؟ التكفير على المعين. فهناك من الناس من يكفر بعد إسلامه. قال الله تعالى في المستهزئين بالدين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن لا يطلق هذا إلا بعد التثبت والتبين. ولهذا يعني دلت على هذا النصوص الشرعية، ونذكر منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فقد ناقته وطعامه وشرابه في الصحراء، فلما نام واستيقظ وجدها فوق رأسه فشكر الله ورفع يديه يدعو ربه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالقول كفر ولا ليس بكفر؟ الذي يقول لرب العالمين أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر، ولكنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه مخطئ، لأنه مخطئ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا مانع من موانع التكفير، وهذا دليل على التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فمن قال لرب العالمين كذا، نقول من قال لرب العالمين أنت عبدي، هذا بإجماع المسلمين أنه إيش؟ كافر، والمقولة كفر. الشخص كافر والمقولة كفر. لكن لما جينا نطبق على المعين وجدنا أن بعض الناس قالها عن خطأ كما في الحديث، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ، سبق لسانه، فهذا غير مؤاخذ، وهذا الدليل على صحة هذه القاعدة. أيضا مثل قوله إذا أنا مت فاحرقوني، الرجل الذي أسرف على نفسه بالذنوب فقال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. ففعلوا أولاده العاقون ولا البارون، ففعل أولاده به هذا الشيء، فلما قال الله لأجزائه كن فاجتمع، ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال يا ربي مخافتك فغفر الله له، مع أنه شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله ما حكمه؟ كفر. الذي يقول إن الله لا يقدر علي هذا كافر، فالمقولة كفر. لكن هذا الشخص لجهله وشدة مخافته لله عز وجل دري عن هذا الحكم. إذن هذا يدل على التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق. حديث حاطب رضي الله عنه لما أرسل رسالة للمشركين قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل جريمة، لكن هذا الجريمة يحتاج استفسار، استفسار ما حملك على هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ فذكر له عذرا أن له أهل ويخاف عليهم، فدري عن حكم إيش؟ الكفر. ولا ولأنه لو كان هذا عن رضا وموافق لهم على الدين أيضا كان موجبا لكفره. هذا يدل على التفريق بين الكفر المعين، التكفير المعين والتكفير إيش؟ المطلق. لأن هناك موانع حقيقة للتكفير، الخطأ وإيش؟ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل والعجز، هذه ستة موانع مذكورة في أصول الفقه ومذكورة في كتب الفقه ومذكورة أيضا في كتب العقيدة. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع المهم. فيجب على المسلم أن يحذر من التسرع في تكفير المسلمين بغير حق، وأن يتورع وأن يلزم طريقة من العلماء، خصوصا في الأمور المشكلة، فأهل العلم والفتية والقضاء هم المرد للناس. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا معنى قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طيب، لو استحل ذنبا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول حلال وبعضهم يقول حرام، هل يكفر؟ جواب لا. في بعض الأشياء اختلف العلماء فيها، صح ولا لا؟ بعض العلماء يقول هذا الشيء حرام للدليل الفلاني، وبعضهم يقول هذا الشيء حلال. في خلافيات كثيرة يعني بين الفقهاء في مثلا بعض صور، مثلا ربا الفضل مثلا، ومثلا يعني جاء الخلاف في بعض الأشياء الأخرى في النبيذ مثلا، شرب النبيذ، وكان الخلاف ضعيفا، الصواب تحريمه، تحريم ربا الفضل، لكن بعض الناس يوافق القول هذا عن اجتهاد ليس عن هوى، فهل معناه استحل محرما؟ لا طبعا، المسائل المجمع عليه، ولهذا بعض العلماء يقول من استحل محرما معلوم التحريم بالضرورة أو نحو ذلك من العبارات، حتى يخرج المسائل التي في جرى فيها الخلاف. هنا قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا مقولة المرجئة. يعني الفقرة السابقة كنا نرد على الخوارج، والآن نرد على المرجئة بهذه الجملة. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لأن المرجئة عندهم الإيمان هو التصديق، المرجئة عندهم الإيمان هو إيش؟ التصديق. فإذا صدق بقلبه حتى لو وقع منه الذنوب فإن التصديق لا يتزحزح، مدام صدق بالله وصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدق باليوم الآخر، فلو ارتكب الذنوب لا يضره ذلك. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل من عدة وجه. أولا، أن الإيمان ليس التصديق فقط، الإيمان التصديق بالقلب والعمل بالجوارح والقول باللسان، هكذا دل القرآن ودلت السنة المطهرة وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على هذا، فمن قال غير ذلك فقد سلك خلاف سبيل المؤمنين. هذا أولا. ثانيا، دلت النصوص الشرعية والأحاديث على أن من ارتكب الذنوب فهو على خطر. كيف تقول لا يضر وهو على خطر؟ مثال ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كيف تقول للمسلمين لا يضركم هذا؟ هذا كلام باطل مضاد للقرآن ومضاد للسنة، والأحاديث كثيرة جدا والنصوص كثيرة في هذا المعنى، كل أحاديث وعيد في الوردت كلها تدل على هذا. فهذه مقولة المرجئة، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامله، وهذه ضلالة عظيمة. حتى بعضهم يعني يقول للناس إيماني مثل إيمان جبريل ومثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كلام بشع جدا ولا يعني يرضاه مسلم أن يقوله، لكن هكذا البدع تفعل بأصحابها. ومع الأسف هذا يعني موجود في مقالات، الكلام هذا مضمونه طبعا موجود في مقالات المتكلمين من المعتزلة ومن من الأشاعرة والماتريدية، لأنهم يجعلون الإيمان هو إيش؟ التصديق، التصديق. فلهذا يقول التصديق ما يتزحزح ولا يتضرر، لأنه لو نقص التصديق بزعمهم لا وقع في الشك والكفر، فإذا بقي التصديق إذا حتى لو فعل الذنوب ما تضره. كلام باطل، كلام خطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فنحذر من ضلالة الخوارج كما نحذر من ضلالة المرجئة. نعم، نأخذ النص اللي بعده يا شيخ.
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
هذه الجملة تبين لنا الموقف من أهل الإسلام. أهل الإسلام على درجات متفاوتون، كما قال الله عز وجل في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثلاث درجات، فالسابقون بالخيرات هم أعلى وهم المحسنون، والمقتصدون هم المتوسطون، والظالمون لأنفسهم هم الذين وقعوا في الذنوب. فماذا، ما هو موقفنا تجاههم؟ قال: نرجو للمحسنين، يعني إذا ماتوا أيش نرجو لهم الخير، أن الله يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، لأن الظاهر والله يتولى السر، لا نعلم ما في القلوب، لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولا نشهد لهم بالجنة طبعا إلا من شهد له الكتاب والسنة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة على معين بأنه في الجنة أو في النار هذا أمر لا يجوز إلا بما تجوز به الشهادة. الشهادة كما في الحديث على مثلها يا الشمس فاشهد ولا دع. فما دليلك أن هذا في الجنة أو هذا في النار؟ ما عندك دليل، تقول نرجو، ما نقطع لهذا أنه الآن لما مات أنه في الجنة، إلا من شهد له الكتاب والسنة، مثل الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ونحو ذلك. ومثل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في ذكر العشرة، وعلي في الجنة إلى آخر العشرة، هذا نشهد لهم: ثابت بن قيس بن شماس، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، وهكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين عائشة وخديجة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وفاطمة، وهكذا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم نشهد له. أما من لم يرد نرجو لهم، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لا نقطع لهم بجنة ولا بنار. فإذا مات واحد من أهل الخير والتقوى والصلاح وأهل العلم فإننا ندعو له ونستغفر له ونترحم عليه ونرجو له الجنة، ولكن ما نقول الآن هو في الجنة، ما نعلم، هذا أمور غيب، ما نشهد إلا بما تجوز به الشهادة. قال: ونستغفر لمسيئهم. لماذا؟ لأنه أخونا في الإسلام، المسيء منهم لا زالت بيننا وبينه أخوة، ها أخوة إيش؟ أخوة الدين، أخوة الإسلام. أليس القاتل قال: فمن عفي له من أخي شيء، إنما المؤمنون إخوة. ولهذا نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا من حقه علينا أن ندعو له. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك، ولمن؟ وللمؤمنين والمؤمنات. ولا نقنط أحدا من رحمة الله بالذنب الذي يصيبه، لا نقول أنك قانط من رحمة الله ولا يمكن أن يرحمك الله، هذا لا يجوز، انتبهوا من هذا، هذا خطير جدا. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني متصاحبين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال المذنب للمجتهد: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال المجتهد: والله لا يغفر الله لك، أو قال: لا يدخلك الله الجنة. انتبه، ماذا صنعت هذه الكلمة بصاحب العبادة المجتهد فيها؟ قال: فقابض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. لهذا المذنبون لا نقنطهم من رحمة الله. انظر للبغي التي ساقت كلبا فشكر الله لها فأدخلها إيش؟ الجنة. فالمقصود أنه هذا المذنب لما حصل في قلبه أن هذا الرجل أهانه واستحقره وقال أنت لا يغفر الله لك أنت كذا وأنت كذا، فحصل في قلبه استكانة وضعف بين يدي الله عز وجل، أوجب له إيش؟ أن يغفر له. وذاك حصل في قلبه استكبار بسبب عبادته ورؤيته لنفسه، فصار من أهل إيش؟ فأهل النار. فانتبهوا، الله يحفظنا يا رب ويحفظ ألسنتنا. الرجل يقول الكلمة ما يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. ومن هذا الموضوع، أنه عندما يرى المذنبين ويرى أهل المعاصي يقول لهم هذا لي في النار، ويقول أنتم لا يغفر الله لكم، لا يجوز هذا الكلام. بل أدعو لهم أن الله يهديهم وانصحهم وأنكر عليهم، لكن لا تحكم عليهم بأنهم لا يغفر لهم، هذا غلط عظيم جدا. فما دام من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام فيرجى لهم يعني أن الله عز وجل يوفقهم للتوبة ولعلهم يندمون، هذا إن كانوا في الحياة. أما إذا ماتوا على الذنوب ولم يتوبوا منها فنخاف عليهم، لكن ما نقنطهم ولا نقطع لهم بنار. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. كمل يا شيخ.
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان.
طيب هل هذه الجملة الأخيرة خليها بعد شوي. يقول والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذه المسألة عظيمة، وهي من أصول العقيدة الإسلامية، الجمع بين الخوف والرجاء، لأن أصول العبادة ثلاثة. العبادة لا تكون عبادة إلا بثلاثة أمور: حب وخوف ورجاء. فمن تعبده وهو الله الحي القيوم سبحانه وتعالى تحبه وترجوه وتخاف منه، وهذا مذكور في قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فقولك الحمد لله رب العالمين فيها إشارة للحب، لأنك تحبه لمحامده ولإحسانه العظيم، وهذا موجب لمحبته. قولك الرحمن الرحيم إيش؟ الرجاء، ترجو رحمته. وقولك مالك يوم الدين الخوف، تخاف من عقوبته، تخاف من يوم القيامة من ذنوبك. فالأصول العبادة الحب والخوف والرجاء، فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء. أما الأمن والإياس فهما ضد للخوف والرجاء، فمن خاف لا ييأس، ومن رجا لا يأمن. كيف؟ من خاف من الله عز وجل لا يقنط نفسه ويقول أنا في النار ولا يمكن أن يغفر الله لي ولا يمكن أن يغفر لي ذنوبي كثيرة، لا لا. الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وليس مغفرة الله الذنوب جميعا سببها أن تذهب إلى أصحاب القبور أو إلى ولي أو إلى شيخ طريقة أو بعض الناس الذين يغترون بمن التنظيمات السيئة هذه والضالة، فيأتي ويقول تعال معي نقاتل تحت رايات عمية وجاهلية حتى تكفر ذنوبك، لا لا. إذا دعوت الله وصدقت في التوبة وأقلعت عن الذنوب غفر الله لك إذا ندمت عليها. هذه شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والعزم لا تعود وإيش والندم على ما فات منك، بهذا يغفر الله لك، ما يحتاج تتكلم. رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم، وأحسن الظن بالله. هذا موضوع إيش؟ الخوف وضده إيش؟ الياس. إذا خفت من الله لا تيأس. طيب الثاني: إذا رجوت الله، رجوت الجنة ورجوت أن الله يرحمك، لا تأمن مكر الله، لا تقول أنا سيغفر لي قطعا أنا في الجنة، لا لا تأمن مكر الله. أفأمين مكر الله؟ فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل تخاف، تخاف مما أنه أعمالك فيها تقصير وفيها نقص، قد لا تقبل بسبب تقصيرك وإساءتك، أيضا قد يأتيك الشيطان فتغتر بعملك وتزهو وتمن على الله بعملك، وهذا أيضا من أسباب الرد، رد العمل، أن الإنسان يغتر بعمله ويمن على الله بعمله. ثالثا: قد يقلب الله قلبك فتنقلب على عقبيك فلهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالأسباب كثيرة، فالواحد يسأل ربه الثبات. كيف يكون تعامله في الأمن والياس؟ بأن يخاف ويرجو، ولا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، يجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا قال العلماء: الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، إذا استويا تم الطيران، وإذا ضعف أحدهما ضعف الطيران جدا، وإذا ذهب سقط الطائر. وهكذا المؤمن في حياته ومسيره إلى ربه يخاف من الله ويرجو رحمته. ولهذا وصف الله الأنبياء والأولياء والصالحين بهذا: يدعوننا رغبا ورهبا، في سورة الأنبياء. وهذا معناه مدح لهم. وكذلك في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقاما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، جمع بين الخوف والرجاء. وفي ذا في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا كثير في القرآن. فلا بد من أن تجمع بين الخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل. أما من يقول هذه مقامات ضعيفة ويكفي الحب لله، هذا كلام الصوفية الظلل، كلام فاسد، وهذا طعن على الأنبياء واتهام لهم بالنقص، وهذا طعن في كتاب الله. ولهذا قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يشير إلى هؤلاء الذين يتنقصون أنبياء الله ويتنقصون المؤمنين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولهذا قال هنا: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. يعني إذا صرت تقول أنا آمن، لا يمكن أن أدخل النار، أنا متأكد أني في الجنة، أنا متأكد، منين لك؟ ما في. يمكن يا مقلب القلوب ثبت قلبي عدي. العكس ما هو؟ الإياس، أن تيأس تقول أنا لن يغفر لي، أنا في النار. لا، هذا كله ينقلك عن ملة الإسلام. والسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ هم أهل الإسلام. سبيل الحق ما هو؟ الجمع بين الخوف والرجاء. نأخذ الجملة الأخيرة:
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
هذه الجملة يقول الطحاوي رحمه الله: لا يخرج العبد من الإيمان. متى يخرج من الإيمان؟ إذا وقع في المكفرات المخرجة من ملة الإسلام، لكن هو قصرها على واحد من هذه المكفرات، ما هو؟ الجحود، وهو التكذيب. في فرق لطيف بين الجحود والتكذيب. الجحود يجحد حتى لو لم يعتقد كذبه، فيرد الباطل، فيرد الحق، ويرد كلام الله، ويرد الرسالة، حتى لو علم أنه إيش؟ أنه حق. هذا جاحد. والتكذيب أن يقول هو كاذب. والحقيقة يا إخواني الكرام، من هذه الجملة وهي قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما دخلوا فيه، المؤلف قصر التكفير على مسألة إيش؟ الجحود. ولكن هناك موجبات للتكفير أخرى غير الجحود، مثل الشك. الشك في 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 الدين، والشك في اليوم الآخر، والشك في الله، هذا مذكور في القرآن أيضا في سورة الكهف. وغير الشك أيضا الاستكبار والإباء عن الطاعة وعن الإسلام، وكذلك الإعراض: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وكذلك لو يعني سب الله ورسوله حتى يقول الدين حق وأنا لا أجحد شيئا وأنا مقر، وأخذ يسب الله ورسوله، فيعتبر إيش؟ خارجا من الإيمان ومن الإسلام. والاستهزاء أيضا بالدين، لو أيضا قال إن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا غير الله واستغاث بالأموات وذبح لهم وطاف بأضرحتهم وتقرب إليهم بالذبح والنذر، هذا مخرج عن ملة الإسلام كما دلت على ذلك إيش؟ الأحاديث والآيات. لو ترك الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تارك الصلاة إيش؟ كافر. فلهذا قوله رحمه الله هنا: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. حقيقة الجحود هو واحد فقط، ولهذا يعتبر المؤاخذة هنا واضحة، والمؤلف رحمه الله لأنه وافق مرجئة الفقهاء، والمرجئة يقولون الإيمان هو التصديق، وضد التصديق التكذيب والجحود، فلا يكون الكفر إلا بالجحود بناء على مذهبهم في ماذا؟ في مسألة الإيمان، وهذا غلط كما تقدم، وننبه عليه حتى لا يعني يقع فيها أحد من إخواننا. فنواقض الإسلام كثيرة، نسأل الله يثبتنا على الإسلام. وكتب الفقهاء في المذاهب الأربعة نصت على هذه النواقض، وليست مقصورة على الجحود أو التكذيب. فهناك نواقض تكون بالأعمال كالسجود للصنم ووطئ المصحف والاستهزاء بالقول أو بالفعل، هنا نواقض بالعمل ونواقض بالقول ونواقض بالاعتقاد. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والمؤمن يحافظ على إيمانه من أي ناقض وحتى من أي ناقص، ويحرص على الإيمان والثبات عليه، ويحرص على أسباب زيادته، ويبتعد عن أسباب نقصانه. فما بالك بأمور التي تنقض الإيمان، يجب أن يحذر منها شد إيش الحذر. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإيمان والسنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وبهذا يكون قد وصلنا إلى نهاية الفقرة الأخيرة من الفقرات، ثم موضوع القادم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.